بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في رسالة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أصول في التفسير. كنا انتهينا من مبحث جمع القرآن، حيث إن القرآن جمع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا جمع في زمن أبي بكر، ثم جمع أيضا في زمن عثمان رضي الله عنه. والشيخ المؤلف رحمه الله ختم هذا البحث ببيان الغرض من جمع القرآن في زمن أبي بكر وجمع القرآن في زمن عثمان. ملخص ذلك أن الغرض من جمع القرآن في زمن أبي بكر خشية الضياع. القرآن جمع في زمن أبي بكر رضي الله عنه لئلا يضيع منه شيء، من باب الحفظ. وأما في زمن عثمان فجمع القرآن خشية الاختلاف، لئلا يختلف المسلمون. هذا الفرق بين الجمع في زمن أبي بكر والجمع في زمن عثمان. وإن كان في زمن عثمان يعني هو ليس جمعا بالمعنى المعروف، لأن القرآن كان مجموعا أصلا وكان مكتوبا في الصحف التي كانت عند حفصة، ولكن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد، هذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه. وإلا فإن القرآن كان مجموعا محفوظا في الصحف التي كانت عند حفصة، ورثتها من عمر، وعمر رضي الله عنه كانت انتقلت إليه من عند أبي بكر. فالقرآن كان مجموعا جمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه، لكن عثمان أخذ هذه الصحف، اعتمدها في النسخ التي كتبها، كتبتها اللجنة التي أسسها هو رضي الله عنه من أربعة من الصحابة وبعضهم من التابعين، هم الذين كتبوا هذه النسخ، أربعة أشخاص: زيد بن ثابت وثلاثة قرشيين، عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. يعني هذه تشبه في عصرنا ما يسمى الآن باللجنة التي كتبت المصحف. ثم قال المؤلف رحمه الله: التفسير. قال رحمه الله: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح قال: بيان معاني القرآن الكريم. التفسير واضح، بيان معاني القرآن الكريم، تعريف سهل وليست كتعريف المناطق. ثم قال: وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين لنا الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك، أن يتدبر الناس آياته ويتعظ بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك، يعني إذا ما حصل التدبر، فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. كيف نتعظ بالقرآن بدون فهم؟ إذن التفسير واجب، ولكن التفسير يكون فرض عين فيما يتوقف على فهمه العبادة المفروضة كما سيأتي في كلام عبد الله بن عباس، وهذا فرض على كل مكلف. وفرض عين وفرض كفاية فيما سوى ذلك. قال: ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من المنتسبين إلى هذه الأمة أهملوا هذا الجانب الأهم في كتاب الله، وأخذوا يعنون بالألفاظ من حيث التجويد والتلاوة وحسن الصوت وحسن الأداء، وأخذوا يرددون القرآن في المياتم وفي المناسبات وعند القبور، يعني أهملوا الشيء الذي أنزل الله القرآن من أجله. فأصبح هؤلاء العباد وهؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم يحفظون القرآن حفظا جيدا، ويؤدون القرآن أداء حسنا، ويتلونه تلاوة مؤثرة، ولكن بدون تدبر وفهم وعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يصاحب ذلك البدع والمخالفات الشرعية، هذا عند جمهور الناس. القرآن في العزاء، إذا مات ميت صنعوا صوانا كبيرا وأحضروا هؤلاء القراء بالأجرة، فأصبحوا يتعجلونه ولا يتأجلونه، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذا قارئ حافظ لكتاب الله وصوته ندي وقراءته مؤثرة، ولكنه مع الأسف من أهل البدع، يستغل هذه النعمة العظيمة من الله حيث من عليه بحفظ القرآن، يستغل ذلك في التكسب بالحرام، يأتي في المياتم وفي هذه الصوانات وفي هذه المناسبات، وربما يفعلون المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين فهم القرآن والتدبر للقرآن والعمل وتعظيم القرآن؟ والله المستعان. والآن أيضا الدنيا فتنت بعض القراء المشهورين بحسن الصوت والأداء، حيث أنهم أعرضوا عن التجرد لكتاب الله والتجرد للتلاوة، وانخرطوا فيما يعرف اليوم بالأناشيد وهذه الأشياء، فأصبح قارئا ومنشدا. تناقض الدنيا هذه يا إخواني، الدنيا هذه الدراهم والدنانير التي فتنت أحبار اليهود، فتنت علماء أهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يأكلون الحرام وهم في نفسهم ما هم قدوات، هم في أحوالهم وفي أعمالهم وفي سلوكهم يصدون الناس عن الدين عن سبيل الله. الدنيا، هذا قارئ من الله عليه بحفظ القرآن وكان يبكي الناس في التراويح، فإذا به يخرج الأشرطة في الأناشيد. أناشيد، الله المستعان، أين العمل بكتاب الله؟ وأما الساسة والقادة والحكام فقد أعرضوا عن كتاب الله وعملوا بهذه القوانين الوضعية التي أدخلها علينا الكفار، المستعمرون ولا زالت إلى اليوم ما يحكمون بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحكمون بالقانون ثم يقولون الدستور ويعظمون الدستور ولا يذكرون القرآن. وأسفا على أحوال المسلمين اليوم، ما يذكرون القرآن، ما يذكرون الدين، الدستور. طب من وضع الدستور هذا؟ الدستور هذا زبالة الأذهان، أذهان البشر. قالوا الدستور. يا جماعة، ما الفرق بينكم وبين أولئك الكفار في دور الكفر الذين يعظمون القانون؟ أولئك كفار، ما عندهم شيء، مفلسون، ما عندهم كتاب من الله عز وجل محفوظ فيه الهدى والنور. أما أنتم كالعيس بالبيداء يقطعها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، عندها الماء فوق ظهرها ومع ذلك الظمأ يكاد يهلكها. يتركون كتاب الله عز وجل وفيه الهدى والنور ثم يتشبتون بهذه الدساتير وهذه القوانين التي فيها الأباطيل. سبحان الله العظيم، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، كما قال الله عن اليهود: نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تركوا التوراة، تركوا كتاب الله، وذهبوا يتعلمون السحر ليحصلوا به الدنيا. اليوم المسلمون مع الأسف الشديد نبذوا كتاب الله، إلا من رحم الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لكن أكثر المسلمين اليوم حكاما ومحكومين مع الأسف الشديد لا يحكمون كتاب الله، لا في عقائدهم ولا في عباداتهم ولا في معاملاتهم ولا في سلوكهم وأخلاقهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لن ترقى هذه الأمة ولن تحصل العزة والتمكين والقوة والهيبة في قلوب أعدائها إلا إذا رجعت إلى هذا القرآن. هذا هو دستورنا، إن صحت كلمة دستور، هذا هو الذي نعظمه ونقدسه ونعمل به. هذا كتاب ربنا أنزله علينا هدى ورحمة، طريقا وسلوكا ومنهاجا، منهاجا لنا. فنحن إن تمسكنا به أصبحنا أرقى الأمم وأقواها كما كنا في السابق، وإن أعرضنا عنه أذلنا الله وتسلط علينا أعداؤنا، والله المستعان كما هو الحال. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو المقصود من كتاب الله عز وجل، ليس المقصود فقط حسن التلاوة والأداء، التدبر والاتعاظ والعمل بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قال الشيخ رحمه الله: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلم بعلم وفهم وعمل أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني ولا يطلبوا شرحه ويجتهدون يعني في ذلك في طلب البيان والتوضيح والتفسير، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ صحيح، كيف يتلون القرآن بدون فهم لمعانيه وأحكامه؟ وهذا القرآن به نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. قال الشيخ: ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه، يبين. هنا في نسخة ببيان، هذا خطأ، صواب ببيانه كما صوبها المؤلف رحمه الله. والعلماء رحمهم الله يعني ما آلوا جهدا في تفسير القرآن بالكتابة، لكن تفسير القرآن بالمشافهة في تقصير، دروس التفسير قليلة بالنسبة إلى غيرها. قال الشيخ: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. هذا الفائدة من التفسير، أن نفهم القرآن فهما سليما، فهما صحيحا، ثم نعمل به عملا كذلك صحيحا سليما. هذه الثمرة والغاية الجليلة. ثم قال رحمه الله: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الآية الأولى يقول العلماء إن الآية الأولى هذه فيها المحرمات بالنسبة لعظمها وغلاظتها، المحرمات مرتبة فيها من الأدنى إلى الأعلى، فالفواحش ما ظهر منها وما بطن أعظم منها الإثم والبغي بغير الحق، وأعظم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأعظم من ذلك القول على الله بغير علم. إذن الترتيب هنا من الأعلى إلى الأدنى، من الأدنى إلى الأعلى، من حيث عظم هذه الذنوب. فأعظم هذه الذنوب القول على الله بغير علم، جعله أعظم من الشرك، فالقول على الله بغير علم عظيم. ولذلك يقولون عن سعيد بن المسيب: كان لا يفسر، وإذا سئل عن آية توقف، الله أعلم بمراده. والصديق رضي الله عنه سئل عن كلمة في القرآن، فاكهة وأبا، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ثم قال رحمه الله: المرجع في تفسير القرآن. قبل ذلك هنا أثر عن عبد الله بن عباس في أنواع التفسير، قال رحمه الله كما ذكر ذلك ابن جرير بإسناده في مقدمة تفسيره، ونقله ابن كثير أيضا بإسناد ابن جرير في مقدمة تفسيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه. هذا استقراء وحصر من إمام المفسرين. قال: التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وهذا تقسيم صحيح ودقيق. التفسير على أربعة أوجه يدور حول هذه الأوجه الأربعة. الوجه الأول قال: وجه تعرفه العرب من كلامها، ككلمة السماء، الأرض، الأنهار، البحار، الأشجار، تعرفه العرب من كلامها، يعني يعرف من كلام العرب، يفهم من كلام العرب. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا الفرض على كل أحد، التفسير المتعلق بالتكاليف الشرعية المفروضة على كل مكلف، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وكقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. لا يعذر أحد بجهالته، فرض على كل مكلف. وتفسير يعلمه العلماء ولا يجوز لغيرهم أن يخوض فيه إلا بعلم، وهذا كاستنباط الأحكام الشرعية وبيان المجمل وتخصيص العموم وتقييد المطلق وبيان الغريب في اللغة والإعراب ونحو ذلك، هذا يعرفه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله، كالحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم حاميم، وكذلك الساعة والروح، وكذلك حقائق ما في الجنة وما في النار وما في اليوم الآخر، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا تأملت تجد أن التفسير لا يخرج عن هذا الأقسام التي ذكرها رحمه الله. قال رحمه الله: المرجع في تفسير القرآن، يعني إذا أردنا أن نفسر القرآن إلى أي شيء نرجع؟ قال رحمه الله: يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. ألف: كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به، تفسير القرآن بالقرآن. فقمة في البيان، إذا جاء القرآن مفسرا بالقرآن ما يلتفت إلى غيره. وعلى هذه القاعدة، تفسير القرآن بالقرآن، بنى الشيخ العلامة شيخ المفسرين في العصر الحديث الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، بنى تفسيره على هذا التفسير المشهور بأضواء البيان، الشنقيطي المتوفى سنة 93,300,000 رحمه الله بمكة، بنى تفسيره المشهور أضواء البيان على هذا، يفسر القرآن بالقرآن. ولذلك تفسير القرآن بالقرآن هذا، تفسير أضواء البيان، ليس مستوعبا لجميع الآيات، ينتبه لهذا، ليس تفسيرا شاملا. لماذا؟ لأن شرطه أن يفسر الآيات الواردة في المواضع التي فسرها فيها بآيات أخرى، هذا شرطه، يفسر القرآن بالقرآن. فإذا جاءت آيات ليس فيها تفسير لا تدخل في هذا الشرط، يتركها رحمه الله، لذلك ما هو شامل. وهو من أفضل التفاسير، يعني بهذا الشرط، بهذا القيد، تفسير القرآن بالقرآن. هو لم يكمله رحمه الله، أكمل الثلاثة أجزاء الباقية تلميذه عطية سالم. قال الشيخ رحمه الله: ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا معنى دحاها، ولكن الشيخ لم يذكر أمثلة، يعني هذه أمثلة تفسير القرآن بالقرآن في موضع واحد، هناك أمثلة على تفسير القرآن بالقرآن في مواضع مختلفة، يعني تأتي آية في موضع تفسيرها في موضع آخر، وهذا يؤخذ من كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله. يعني كما في قوله تعالى مثلا، أستحضر الآن مثالا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هذه الآية فسرت بقوله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يعني هذه الآية: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هذه في سورة إيش؟ في سورة غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هنا اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، تفسير قولهم هنا: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ولكن نحن إذا نظرنا في القرآن نفسه نجد التفسير الحمد لله في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذه كم مرة؟ هذه 4 مرات. وهناك في غافر كم مرة؟ 4 مرات. إذن الحمد لله، هذا تفسير القرآن بالقرآن. اتضحت الآية أم لم تتضح؟ اتضحت بفضل الله والحمد لله. هذا مثال. قال الشيخ: باء كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني نفسر القرآن بعد ذلك بكلام رسول الله، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. لا شك أعلم الناس بكلام الله عز وجل هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى:
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، يعني أهل الجنة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن الزيادة هنا النظر إلى وجه الله، هكذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوة بالرمي، القوة الرمي، يعني نعد الآلات التي ترمي، هذه القوة الرمي. ولذلك ولا شك أن الرمي هذا يفتك بالأعداء مهما بلغت قوتهم، الرمي هذا يحرجهم إحراجا كبيرا، أليس كذلك؟ الرمي بالصواريخ، الرمي بالأشياء التي ترمى الآن، مهما كان الأعداء في قوة، الرمي يحرجهم ويضعفهم، سبحان الله العظيم، يعني لا قبل لهم برده، صواريخ تضرب في مخيماتهم، في معسكراتهم، في بيوتهم، في أماكنهم، صواريخ تضرب أو رصاص يضرب. في السابق كانوا يستعملون المنجنيق، حجارة قوية تدك الحصون دكا، ويستخدمون كذلك السهام والرماح، فلا شك هذه القوة. الآن طبعا ما في مناجيق ولا فيه سهام ولا رماح ولا شيء من هذا القبيل، الآن في صواريخ تستطيع أن تدك العدو دكا، وإذا كنت قويا في هذا الجانب خاف منك عدوك، والله المستعان. أرأيتم كيف، يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن القوة في الرمي من 1400 سنة، وهذه حقيقة علمية الآن تؤكدها الأشياء العسكرية والخبرات الحربية، الآن تؤكد هذا الشيء، القوة الحقيقية عندك في الرمي. وعلى كل حال نحن لسنا يعني في تفسير الآية حتى ندخل في هذا المجال ونتوسع فيه، لكن أنا أضرب لكم مثالا واحدا. في الحرب العالمية الثانية، هذه الحرب حسمت بالرمي، أليس كذلك؟ انتهت وحسمت وانتصرت، انتصر الحلفاء بالرمي، ما هو بالجيوش وكثرة العدد، لا، بالرمي انتصروا وحسمت، واستسلمت دول المحور هذه، اليابان استسلمت وخضعت وركعت، ليش؟ إيش السبب؟ الرمي، ضربوها بالقنبلة فركعت لهم. إذن القوة فين تكمن؟ في الرمي، والله المستعان. يعني الآن الواقع التاريخي للمعارك والأشياء الحربية يؤكد هذا الشيء، الرمي. ولا أريد أن أضرب مثالا، لأن ما حصل في الفترة الأخيرة بين اليهود والروافض في لبنان، كيف أن الروافض استطالوا على اليهود من أي جهة؟ من جهة الرمي، مما يؤكد لك هذا الشيء، أن الرمي فعلا هو القوة، والله المستعان. طيب نعود إلى بحثنا. جيم يقول: فقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم، هذه المرتبة الثالثة، لا سيما ذو العلم منهم، ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. أولى الناس بالصواب هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف هنا وصفهم بصفة طيبة، وقال هم أصدق الناس في طلب الحق، يعني عندهم حسن قصد، ما عندهم هوى، ما في غرض عندهم، عندهم حسن قصد. وأسلامهم من الأهواء، ما عندهم بدع تحملهم على التحريف والتبديل والتزوير، ما عندهم هذا الشيء. وأطهرهم من المخالفات، ما عندهم معاصي وذنوب وتقصير في جانب الله عز وجل، يعني يحرمون بسببه من التوفيق، لأن الإنسان يا أخواني يحرم من التوفيق بذنوبه، بذنوبه يحرم من الرزق، يحرم من التوفيق، يحرم من العلم التي تحول بين المرء وبين التوفيق إلى الصواب. إذن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بالحق وأقربهم له. ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الملامسة بالجماع، وليس اللمس المجرد. وهنا اختلف أهل العلم في هذه الآية، منهم من فسر لمستم النساء اللمس باليد، وبنى على ذلك أن لمس المرأة باليد ينقض الوضوء. واختلف هؤلاء في هذه المسألة على قولين، منهم من قال ينقض الوضوء مطلقا، هذا رأي الشافعي وعليه الشافعية، منهم من قال ينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة، وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأظنها المشهورة عند أصحابه، ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. والقول الراجح في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا مطلقا ولا بشهوة. وأما هذه الآية التي احتج بها أو لامستم النساء، فالمراد الجماع. وتأمل معي في الآية، يقول الله سبحانه وتعالى، يعني هذا في التيمم: وإن كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء، أو على سفر ليس معكم من الماء ما يكفي، لأن يعني المسافر لا سيما في الزمن الأول الغالب أنه ما معه ماء، أو الماء الذي معه قليل يستعمله في الشرب. فإذا كان الإنسان عاجز عن استعمال الماء، إما لمرض وإما أنه عادم للماء، هاتان حالتان هي التي ينتقل فيها الإنسان من الماء إلى التراب، إلى التيمم، يعني من الوضوء إلى التيمم. إذا كان لا يقدر على استعمال الماء للمرض، أو كان عادما للماء ما عنده ماء للسفر مثلا، إذا كان مسافرا مثلا. طيب متى يتيمم؟ التيمم ينوب عن الوضوء وينوب عن الغسل، يعني التيمم طهارة تكون بدلا عن الطهارة الصغرى وتكون بدلا عن الطهارة الكبرى. إذا كان الإنسان أراد أن يتوضأ لا يستطيع استعمال الماء للمرض، أو ليس معه ماء إذا كان في السفر، فإنه يتوضأ. إذا الإنسان أجنب أصابته جنابة ولا يستطيع أن يستعمل الماء للمرض أو للسفر، فإنه يتيمم. إذن تأمل في الترتيب الآن: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء، أو هنا بمعنى و، وتلبس بكم موجب الوضوء أو تلبس بكم موجب الغسل. أين موجب الوضوء؟ جاء أحد منكم من الغائط. أين موجب الغسل؟ أو لامستم النساء. ولا شك هذه بلاغة القرآن، لأن الآية حينئذ ما فيها تكرار، لأنها ذكرت موجب الوضوء وذكرت موجب الغسل. أما لو قلنا على التفسير الأول الذي ذهب إليه الشافعي وجماعة، أو لامستم النساء يراد به موجب الوضوء، يعني انتقاض الوضوء الطهارة الصغرى، فيكون في الآية تكرار ما يستقيم مع بلاغة القرآن، ولا لا؟ يكون في تكرار، لأنه الغائط يوجب الوضوء. طيب لمس النساء إذا كان المراد به اللمس باليد يوجب الوضوء، إذن في تكرار هنا. لكن يقال لا، الأول موجب الوضوء والثاني موجب الغسل، وهذا يدلك على دقة عبد الله بن عباس وفهمه العميق لكتاب الله عز وجل. فإن قال قائل هل لامستم، هل اللمس يطلق في اللغة العربية على الجماع؟ الجواب نعم، ويكفينا في ذلك أن عبد الله بن عباس وهو حجة في اللغة صحابي من الصدر الأول فسر ذلك بالجماع، إذن هذا ثابت في اللغة. ثم إنه قد نص في القاموس المحيط الفيروزبادي رحمه الله على أن من معاني اللمس في اللغة العربية الجماع. وحتى لو لم يذكر في القاموس المحيط تفسير ابن عباس حجة يكفي الحمد لله. طيب المرحلة الثالثة قال كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. التابعون، التابع عند العلماء هو الذي التقى الصحابي وهو مؤمن ومات على الإيمان، هذا التابعي. التابعون هم الذين أخذوا عن الصحابة. قال لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أجمعوا أي يعني التابعين، إذا أجمعوا يعني التابعين، هكذا في نسخة الشيخ الأصلية يعني التابعين، صوبوها هنا. إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، يعني إذا اختلف التابعون. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، إذا ترك تفسير الصحابة وتفسير التابعين وذهب إلى التفسير بالرأي المجرد، يقول من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يعني إذا كان مجتهدا فعلا ليس مغرضا متعصبا معاندا. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. فسر القرآن برأيه، أخطأ في الدليل يعني في الآية الكريمة، وأخطأ في المدلول يعني في المعنى الذي استنبطه هو. ثم قال الشيخ رحمه الله ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، يعني إذا لم نستطع أن نفسر الآية بالقرآن ولا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بكلام الصحابة ولا التابعين، ما عندنا شيء من هذا، إذا نفسر القرآن بحسب ما تقتضيه اللغة، يعني المعاني، معاني الكلمات هذه إما المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي. المعنى الشرعي يعني الصلاة تطلق على العبادة المعروفة، هذا معنى شرعي. في اللغة تطلق على الدعاء. الزكاة تطلق في الشرع على دفع المال المعروف، الزكاة المعروفة، العبادة المعروفة. ودعونا من تعريفة المناطق، مال مخصوص يدفع لفئة مخصوصة على هيئة مخصوصة، هذا من المنطق جاي. الزكاة كل أحد يعرفها، لو سألت جدتك في البيت عن الزكاة تعرف الزكاة، ما يحتاج أننا نأتي بالتعريفات هذه تشوش على الطلبة، سبحان الله العظيم. طيب وأما الزكاة في اللغة العربية تطلق على ماذا؟ على الطهارة والنظافة والنماء والزيادة، هذه كلها معاني الزكاة. طيب إذا جاءت لفظة في القرآن هل نحن نفسرها التفسير الشرعي أم التفسير اللغوي؟ يعني لو جاء في القرآن وصلي عليهم، هل المراد الصلاة المعروفة أم المقصود الدعاء؟ هنا الشيخ يبحث المسألة هذه. يقول الشيخ رحمه الله: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذه أدلة على أنه لا بأس أن نفسر القرآن بما تقتضيه الكلمات من المعاني، ما في بأس، إن نزل بلسان عربي. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. الأصل أن نحمل ألفاظ الشارع على معانيه، المعاني الشرعية، إلا إذا جاء دليل بأن المراد هنا المعنى اللغوي كما يأتيك. قال رحمه الله: مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، يعني الصلاة الميت. قال: فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. إذن لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني صلاة الميت، لأن صلاة الميت هذه شفاعة، شفاعة للميت، والمنافق هذا ما تنفعه الشفاعة. قال: ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني الدعاء لهم. وأمثلة ما وقال الشيخ: وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، يعني المرجع في تفسير القرآن، جعل الشيخ رحمه الله هذا على خمسة مراحل أو مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بكلام الصحابة، تفسير القرآن بكلام التابعين، تفسير القرآن بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. هذه الطريقة هي طريقة السلف، وهي الطريقة المعروفة بالتفسير بالمأثور، لأن التفسير ينقسم إلى قسمين: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور هو الطريقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي الطريقة الواجبة في تفسير كتاب الله عز وجل. هذه الطريقة تفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور على ما ذكره شيخنا هي الطريقة الواجبة، هي طريقة السلف والأئمة، أئمة السلف. والطريقة الثانية التي هي طريقة الخلف، التفسير بالرأي. معنى التفسير بالرأي أن يعتمد في تفسير الآية على فهمه الخاص واستنباطه بالرأي المجرد وذوقه، وليس من الفهم الذي يتفق مع روح الشريعة ويستند إلى نصوصها. يعني فسر القرآن برأيه، وهذه طريقة المعتزلة وطريقة الخوارج وطريقة الصوفية وطريقة كثير من الأدباء والمفكرين والكتاب والصحفيين، مع الأسف الشديد طريقتهم هكذا، التفسير بالرأي. بذوقه وفهمه الخاص بدون رجوع إلى المأثور. ما حكم هذه الطريقة؟ هذه حرام ولا تجوز. ما تجوز هذه الطريقة؟ التفسير بالرأي هكذا لا يجوز في كتاب الله عز وجل، كما جاء في الحديث: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. جاء في بعض الأحاديث: وإن أصاب، لأن إصابته ليست مبنية على علم وفهم وتأصيل، لا، إصابته هكذا اتفاقية، فقد أخطأ حتى لو أصاب. إذن هذا هو التفسير بالرأي، والله المستعان. هنا في سؤال، نكتفي بهذا المقدار. في سؤال عن بعض كتب التفسير، إن شاء الله سوف أعرض إن شاء الله في درس خاص أهم كتب التفسير المعروفة الآن وميزاتها بإذن الله عز وجل. نأتي على هذه التفسير بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.